إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك والذي نعتز بالتواصل معكم من خلاله، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. يسرني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيف اللقاء معالي شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، أيضا لكي يتواصل معنا من يستمع إلى هذه الحلقة الجديدة، كنا تحدثنا في حلقة ماضية عن آداب المستفتي وما ينبغي للمستفتي أن يتحلى به من آداب وأحكام أيضا عندما يتعامل مع الفتوى والسؤال. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تنزيل الحكم على واقعة الفتوى. ماذا نقصد بهذا المصطلح يا شيخ عبد الله، وكيف ندلف إليه؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن تنزيل الحكم على واقعة الفتوى من أهم ما يجب أن يعتني به المفتون، لأنه هو العملية الذهنية التي تجري فيها مطابقة الحكم على الواقعة المعروضة على المفتي، فيتأمل واقعة الفتوى وما فيها من أوصاف، ثم أيضا يذهب إلى الحكم ويتأمله وما فيه من أوصاف، وبعد أن يقوم بتفسير الواقعة وتفسير الحكم الكلي أيضا ينبغي أن يراعي أصول تنزيل الحكم على الفتوى، ثم يجري المواءمة بينهما ويطبق الحكم على واقعة الفتوى. فهذا أيضا يستدعي عدة عناصر، منها إعداد الحكم لواقعة الفتوى، وهذا يكون بتعيينه ثم بتأصيله ثم بتفسيره، وزائد واقعة الفتوى بتنقيحها
وتعيينها،
بتنقيحها باستبعاد الأوصاف الطردية وإثبات الأوصاف المؤثرة،
تأصيلها
ثم بتفسيرها ثم يراعي مثل ما قلنا زائد أصول تنزيل الأحكام على الوقائع، لأن بهذه الأصول يحصل بها المواءمة بين الحكم الكلي وبين الواقع التي يراد تنزيل الحكم عليها.
هل يعني هو التأصيل
نعم تقريباً. هل هي تقبل هذا المحل أو لا تقبله، هل الحكم يقبل هذا المحل أو لا يقبله، أو يحتاج إلى النظر في تفسيره أو في تعيينه أو وهكذا،
وأيضا تفسير الواقع.
نعم، الواقع تحتاج إلى تفسير، تنقيح الواقع وتفسيرها الأمر لا بد منه. هنا إعداد الفتوى لا بد أن المفتي يتفطن إلى أن يكون عن طريق الاجتهاد، أو يكون أمر عن طريق التقليد، أو عن طريق الاتباع، لكل قسم طبقته وأهله أيضا من المفتين، ليس كل المفتين من المجتهدين، بل بعضهم من المجتهدين وبعضهم من المتبعين وبعضهم من المقلدين، ولا بأس، لأن المفتين طبقات، طبقات في العلم وطبقات في الرسوخ، ونحن نحتاج إلى كل هذه الطبقات كما سبقا بينا في حلقة قادمة سابقة، من أن المفتي المقلد الذي عنده حسن التصور وفهم كلام العلماء وفهم أسراره والقدرة على تنزيله على وقائع أيضا مما يجوز له الفتية، وقد نحن نكون في حاجة إليه وليقدم الفتوى لمن يستفتيه
للحاجة، يعني ليس يعني الفتوى لا تنحصر فقط في من اكتملت في أوصاف الاجتهاد فقط.
نعم، فيجوز للمتبعين وللمقلدين
هذا سنبينه
أوصافهم نعم المعتبرة شرعا، بل سبقا تحدثنا عن
جزء من هذا
المقلد. نعم، فالمراد هنا بالاجتهاد هو بذل الفقيه جهده في استنباط الحكم الشرعي من أدلته المقررة شرعا، فيذهب لتقرير الحكم على هذه النازلة. يظهر من ذلك أن الاجتهاد لا يكون إلا من فقيه مؤهل، ممن تحققت فيه شروط المجتهد من إحاطته بأدلة الأحكام، وأيضا يكون له معرفة بمقاصد الشريعة والناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة وأسباب النزول ومواقع الإجماع والخلاف وصحيح الحديث وضعيفه، وأن يكون أيضا عنده علم بالقدر اللازم لفهم كلام الفهم الكلام من لسان العرب، وأيضا عنده معرفة بالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين إلى آخر ذلك مما هو متوفر في علم أصول الفقه. كذلك أيضا من تعريف الاجتهاد يظهر أنه لا بد أن يبذل الفقيه جهده لاستنباط الحكم، ويبذل غاية الجهد، وليس المراد ولا يكتفى بأدنى الجهد، بل لا بد أن يبذل غاية الجهد، فإن الاجتهاد منه اجتهاد تام واجتهاد ناقص، والعلماء سبقا بينوا ذلك وفصلوه في أصول الفقه، وبينوا أن الاجتهاد التام أن يبذل الفقيه أو العالم غاية جهده لاستنباط الحكم وتقريره، ولا يكتفى بأدنى الجهد بل بغايته. وأما الاجتهاد الناقص فهو أن يبذل يعني أدنى الجهد، أقل الجهد، ولكن المطلوب حينما يطلق الاجتهاد هو الاجتهاد التام، والعلماء يذكرون ذلك ومثلون له مثلا بأن الاجتهاد التام مثله من سقط منه دينار فأخذ يبحث عنه بدقة وأتى بالغربال أخذ في نخلة تراب وجده ولم يجده، النهاية أنه بذل غاية جهده. وأما الاجتهاد الناقص فأن يقع منه قالوا دينار في التراب فيقول بقدمه هكذا ثم يقول لم أجده، هذا بذل جهد ولكنه إيش أقل الجهد.
نعم،
فالمطلوب بذل غاية الجهد في هذا الباب. أيضا من القيود على تعريف الاجتهاد أن يكون المجتهد فيه من الأحكام الشرعية، فلا يدخل في ذلك مثل اجتهاد في العقليات والمحسوسات، لأن الاجتهاد فيها لا يتطلب النظر في الأدلة الشرعية. نعم، قد يحتاج المجتهد إلى شيء من الاجتهاد في العقليات أو الحسيات ونحوها لإدراك دليل وقوع الحكم، ولكن ذلك يخرج عن الاجتهاد في دليل مشروعية الحكم، وقد يحصل المجتهد ذلك عن طريق أهل الخبرة إذا استدعى الحال حكم بيان هذه المسألة.
طيب الشيخ عبد الله، يعني ونحن نتحدث عن الاجتهاد وما يرتبط بهذه المسألة، هناك مصطلح دائما يبرز عندما يتم الحديث عن شروط المجتهد وبعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، ألا وهو مصطلح إغلاق باب الاجتهاد أو فتح هذا الباب وبعض المسائل المرتبطة بهذا الموضوع، ماذا عسانا أن نقول في هذا الصدد؟
نعم، الاجتهاد نقول أن الاجتهاد ممكن في كل عصر، فالاجتهاد لم يقفل بابه وقد تيسرت أسبابه ومجيباته في هذا الزمن ممن لم يكن في الزمن الأول، فبينت آيات الأحكام وبينت مواضعها وفسرت وجمعت السنة وشرحات وتيسر معرفة الحكم على الأحاديث وطرق الشواهد والاعتبار ودون الفقه أيضا وأصول الفقه العربية، وقربت يعني العلوم إلى الفهوم، وتيسرت وسائل طباعة الكتاب أيضا وانتشاره وحفظ المعلومات واسترجاعها في خاصة في هذا العصر، ولكن لم يبقى إلا التشمير بلغ هذا المنصب. ليس لكل شخص يدعي هذا المنصب، لأن نجد من يدعيه ولم ليس فيه من الصفات ما يؤهله له، فنحن بين طرفي نقيض، من يمنع باب الاجتهاد ولو لمن توفرت فيه الشروط الاجتهاد، ومن يدعيه ولم تتحقق فيه الشروط. فالاجتهاد لمن تحققت فيه الشروط بابه لم يغلق، وأما من يدعيه وليس فيه لم تتحقق فيه شروط فهذا يجب أن يقف عند حده ولا يتجاسر على ما ليس له به علم. فالحمد لله الأمة في كل عصر وفي يعني على مراحل التاريخ الإسلامي لم ينقطع المجتهدون فيها، بل الاجتهاد مستمر ومتمكن، وعصرنا هذا والحمد لله لم يخلو من قائم بهذه الفريضة، يعني مواجهة النوازل بالأحكام، بخاصة الاجتهاد الجماعي الذي تيسرت أسبابه ووسائله اليوم عن ذي قبل عن طريق المجامع الفقهية، ولا شك أنه بالمشاركة في الدراسة والمباحثة والتأمل للنوازل تذلل الصعاب وتتلاقح الفهوم ويكمل بعضها بعضا وينضج الاجتهاد ويقارب السداد. ولا يعني ذلك أيضا الحجر على القادرين من الآحاد، بل كل على ثغر يقوم بما أوجب الله عز وجل عليه من أمر الاجتهاد في أحكام الشريعة وتقرير الأحكام النوازل لمواجهة ما يواجهه المسلمون أو ما ينزل بالمسلمين في هذا العصر وما أكثرها، سواء كان في المجال الطبي أو في مجال الاقتصاد أو حتى في مجال التجارة وغيرها من النوازل وهي كثيرة.
والبعض الشيخ عبد الله عندما يطرح مثل هذا الطرح ويقول أن الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المجتهد لا يمكن تتوافر في أشخاص في هذا العصر، ما مدى يعني صحة هذا الكلام أو توجهه؟
ولا ينبغي لأسم رحمة الله، ولكن ينبغي أن تكون نظرة وسطية ومعتدلة على نحو ما أشرنا سابقا، من توفرت فيه والحمد لله شروط الاجتهاد وسلك مسلك الاجتهاد، قد إنسان تتوفر فيه الشروط ولكنه يذهب ويترك لعقله الحرية ويأخذ يعبث في النصوص. فنقول شروط الاجتهاد وأيضا منهجية الاجتهاد المنضبطة، إذا توفرت في الشخص هذه الصفات فلا شك أنه لا أحد يمنع الاجتهاد أو يقفل بابه، ولكن أن يأتي إنسان لم تتوفر فيه الشروط، أو نقول قد توفرت فيه الشروط ولكنه يترك المنهج الصحيح للاستنباط والاستدلال ويغلب مثلا جانب العقل ويترك النصوص جانبا وأخذ يعني يلت ويعجن في الأمور التي تعرض عليه من مجرد راية أو مجرد تتبع الرخص بحجة التيسير أو غير ذلك من الأمور، هذا هو الذي نقول قف، فإن ما هكذا تورد الإبل، بل عليك أن تسلك الطريق الصحيح في الاستنباط والاستدلال وأن تسير على الطريقة التي رسمها العلماء وقرروها في أصول الفقه، لأنهم هذا العلم لم يأتوا به من عند أنفسهم وإنما قعدوه بناء على ما قام في عصر النبوة ومن بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، ودونوا هذا العلم ليستفاد من هذا المنهج في تقرير الأحكام.
جميل.
نعم. أيضا من السبل التي يتبعها المفتي في إعداد الحكم الاتباع، والمراد بالاتباع هو متابعة قول الغير بعد معرفة دليله، ولا شك أنه دون الاجتهاد ولا شك، فالمتبع يتبع قائل هذا القول مرتضيا دليله الذي قرره،
هو أرفع من التقليد.
نعم، وهو أرفع من التقليد، هو دون الاجتهاد وأرفع من التقليد، فالمتبع يتبع قائل هذا القول لأنه قد ارتضى دليله الذي قرره، فكأنه اختار هذا القول لقوة دليل صاحبه، وهو لم يبحث عن معارضة ولا علم له بناسخ ولا منسوخ وغير ذلك مما يستقل به المجتهد. فالتقليد عند العلماء كما يقول ابن عبد البر، التقليد عند العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه. ومن هنا يتبين الفرق بين التقليد والاجتهاد، وبين أيضا التقليد والاتباع.
جميل.
وهناك فرق بينهم. إمكان الاتباع، الاتباع ممكن لكثير من متوسط أهل العلم، فهو ممكن أن يعني يفهم المسألة ويفهم دليلها
ويختار الرأي.
نعم، ويختار الراجح. لذلك أغلب الترجيحات هي اختيارات من باب الاتباع. ترجيحات هي اختيارات
وليست اجتهاد،
من باب الاتباع وليست اجتهادا مستقلا وليست تقليدا. وهذا في الحقيقة طبقة من الفقهاء المنتسبين للمذاهب، يقرر أحدهم المسألة بدليلها اتباعا لمن قبله، ولا يبحث عن معارض ولا يستوفي النظر كما يفعل المجتهد المستقل. فإذا سلم مقرر الحكم بدليله من التعصب كان متبعا. وممكن أيضا يكون من صور الاتباع الأخذ بقرارات المجامع الفقهية المعاصرة إذا ظهر للمتبع اعتبار دليلها وصواب تقعيدها وتأصيلها. ومما يجب أن يعلم أنه موافقة المجتهد لمجتهد آخر في حكم قرره بدليله باجتهاد مستأنف لا يكون تقليدا ولا اتباعا، وإنما هو اجتهاد
بالنسبة للمجتهد.
نعم، لأنه بهذا بالنسبة للمجتهد، لأنه لم يتابعه في القول بل اجتهد اجتهادا مستأنفا. فأيضا هذا يقودنا إلى أن التراث الفقهي له أهمية ووظيفة كبيرة في الاتباع، ولذلك ينبغي الاعتناء به، لأن التراث الفقهي هو ما قرره الفقهاء من أحكام اجتهادية مستفادة من الأدلة الشرعية، وما دونه الفقهاء في مدوناتهم الفقهية التي تناقلتها الأجيال في مدونات مشتهرة وتعاقبوها بالمراجعة والتمحيص. فلا شك أن هذه المدونات ذخيرة فقهية ضخمة لا يستغني عن مطالعتها طالب العلم مهما على قدره في الفقه واشتد ساعده فيه، بل إن الإعراض عنها ربما أدى إلى بالفقيه إلى خرق الإجماع، وفي مراجعتها والاستعانة بها في تقرير الأحكام اختصار لطريق طويل ربما سلكه الفقيه للاجتهاد في المسألة وهي مقررة محررة بأدلتها واضحة. فهذا يختصر لا شك على الفقيه والفقهاء الطريق بالاستفادة من ما سبقه من أهل العلم. ولذلك نجد حتى العلماء السابقين لا يأنفون من أن يستفيد سابقهم من لاحقهم، بل إن لاحقهم يستفيد من سابقهم، وتجد بعض الفقهاء يوصي بالأخذ عن الفقيه الفلاني. فعندك مثل الإمام
التجرد يعني.
نعم، إمام أحمد يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ما دامت المسألة مبحوثة فينبغي أن يقول تستفيد من بحث من كان قبله. كان من منهج الإمام أحمد أنه يدل على أهل المدينة المالكية، ويدل على الشافعي، ويدل على إسحاق،
يهدي الناس إليه.
نعم، ولا خلاف عنده في استفتاء هؤلاء. هذا من تواضعه رحمه الله وتجرده، أنه لا يعتد بما عنده ويلغي الآخرين، بل كان يستفيد منهم. أيضا كان الإمام أحمد يقول إذا جاءتك المسألة ليس فيها أثر فأفتي فيها بقول الشافعي. ونعم، وكان أيضا يقول إذا سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي، لأنه إمام عالم من قريش.
يقول الإمام أحمد هذا.
نعم نعم، بل الإمام الشافعي نفسه قال في مسألة في الحج قلته تقليدا لعطاء. نريد أقول أن الأئمة يستفيد بعضهم من بعض، وهكذا يعني رسالة المعاصرين أن الإنسان لابد أن يستفيد مما قرره أهل العلم، وحتى أقول أنه حتى الإنسان الذي بلغ رتبة الاجتهاد لابد أن يستفيد مما قرره العلماء ويعرف مواطن الإجماع من مواطن الخلاف وما سبق إنضاجه وبحثه مما يحتاج إلى مطالعة جديدة. أيضا من السبل في تقرير إعداد الحكم أيضا التقليد، فإن التقليد ولا شك هو يغطي جانب في إعداد الحكم وتحضيره للفتية.
جميل.
وقد سبق أن نبهنا أن المراد بالتقليد هنا المقلد الذي يعني فهم كلام الأئمة المتقدمين وتصوره التصور الحسن، فمثل هذا لا بأس بأن يفتي ولا بأس أن يستقي الحكم بالتقليد. والتقليد وإن كان هو في الأصل فرض العامة، لكن إذا احتوج للمقلد فإنه أيضا يصح له أن يفتي غيره بما استقاه من أئمة المتقدمين، في سواء كان مقلد لمذهب معين من الحنفية أو مثل المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، فإن ذلك يسد ثغرا كما أخبر بذلك ابن هبير وغيره من العلماء، فقد قال قد سدوا عن القضاة المقلدة، فقد سدوا ثغرا لا يمكن سده بدونهم.
جميل جدا. نعم. شيخ عبد الله، أيضا لعل هذه النقطة نكملها بإذن الله عز وجل وبعض المسائل المرتبطة بها أيضا بالعرف وما يرتبط بهذه الأمور في حلقة قادمة عندها من الوقت الآن. أيها الأخوة، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء لنتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. أشكر الأخ عثمان الجويبر والذي سجل الحلقة، إلى أن نلقاكم، تقبلوا أيضا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.